بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب المظالم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو.
هل هذا يعني من الجائز أو لا؟ أن الإمام البخاري رحمه الله يورد هذا المعنى ليبين أنه يجوز، وإن لم يبين له ما المقدار المأذون له فيه أو غير المأذون له فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ.
يا جمع شيخ من شيوخ الصحابة رضوان الله عليهم.
فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا.
يعني لأنه اشرب إذن شراب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أقرب الناس حظا في الشرب من غيره لما شرب من بقية شراب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده،
أي فأعطاه إياه، أعطاه الشرب ليشرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا أذن له، أي في استيفاء حقه أو أحله، في رواية الكشميهني أو أحل له ولم يبين كم هو. أورد فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في استئذان الغلام في الشرب، وقد تقدم في أول كتاب الشرب، ويأتي الكلام عليه في الأشربة ومطابقته، وقد خفيت على ابن التين فأنكرها، ومطابقته من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز،
ما يدل على أن هذا الأمر متوقف على إذنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن ذلك هو فائدة استئذانه، فلو أذن لكان قد تبرع بحقه، وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشربه،
يعني أن يبقى إما يشربونه شيء أو أنه لا يبقى منه، ومع ذلك أصر على أن يبدأ هو بالشرب فيشرب غبة شرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في كتاب الهبة مزيد لذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض.
وهذا فيه الوعيد الشديد لمن يظلم من أراضي الناس ويغتصبها ويمتلكها ويمنعهم من الاستفادة منها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين.
هكذا من ملك من الأرض شيئا، جاء هكذا بصيغة الإبهام، جاء في بعض الروايات من ملك من ظلم من الأرض قيد شبر، يعني مقدار شبر. نعم. إذ بين أن هذا المقدار ليس مبهما، وإنما هو معين للشبر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
ففي هذه الرواية بين المقدار المبهم في الرواية السابقة، ويقوله شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال الفربري: قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، أملى عليهم بالبصرة.
نعم هذه فائدة يعني حديثية إسنادية أشار إليها وبينها ليبين أن هذا الحديث يعني مما روي في أكثر من مسند وفي أكثر من موضع فجاء في مسند الخراسانيين لم يأتي في مسند غيرهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب إثم من ظلم شيئا من الأرض كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض خلافا لمن قال لا يمكن ذلك. قوله حدثني طلحة بن عبد الله أي ابن عوف أي ابن عوف وكذا هو عند أحمد عن أبي اليمان زاد الحميدي في مسنده من وجه آخر في هذا الحديث وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
قوله عبد الرحمن بن عمرو بن سهل هو المدني وقد ينسب إلى جده وقد نسبه المزي أنصاريا ولم أرى ذلك في شيء من طرق حديثه.
على أنه من الأنصار بل هو معروف أنه قرشي. نعم.
بل في رواية ابن إسحاق التي سأذكرها ما يدل على أنه قرشي وقد ذكر الواقدي في من قتل بالحرة عبد الملك ابن عبد الرحمن ابن عمرو ابن سهل ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر العامري القرشي. قال وأظنه ولد هذا.
نعم.
وكانت الحرة بعد هذه القصة بنحو من 10 سنين.
يعني وقعت الحرة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وليس لعبد الرحمن هذا وليس لعبد الرحمن هذا في صحيح البخاري سوى هذا الحديث الواحد وفي الإسناد 3 من التابعين في نسق وقد أسقط بعض أصحاب الزهري في روايتهم عنه هذا الحديث عبد الرحمن ابن عمرو ابن سهل وجعلوه من رواية طلحة عن سعيد بن زيد نفسه. قال وفي مسند أحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن طلحة بن عبد الله قال أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل فقالت إن سعيدا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه. قال فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق فذكر الحديث. قال ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل فلذلك كان ربما أدخله في السند وربما حذفه والله أعلم.
يعني على أن هذه الرواية فيها من المسوغات ما يبينه ويذكره أو يحذفه. نعم. حيث تحمل هذه الطرق يعني بطرق التحمل المعروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله من ظلم قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد في هذا الحديث وسيأتي في بدء الخلق من طريق عروة عن سعيد أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان.
نعم.
ولمسلم من هذا الوجه قال ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها. وللزبير في كتاب النسب من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، والحسن بن سفيان من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم قال استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم وهو والي المدينة على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة، وقالت إنه أخذ حقي وأدخل ضفيرتي في أرضه فذكره. وفي رواية العلاء فترك سعيد ما ادعت. ولابن حبان والحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذه القصة وزاد فقال لنا مروان أصلحوا بينهما.
ما
قوله من الأرض شيئا؟ في رواية عروة في بدء الخلق من أخذ شبرا من الأرض ظلما، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثاني أحاديث الباب قيد شبر، وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدره، وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد.
نعم.
قوله طوقه بضم أوله على البناء للمجهول، وفي رواية عروة فإنه يطوقه، ولأبي عوانة والجوزقي في حديث أبي هريرة جاء به مقلده
جاء به
مقلده
مقلده
الشبر يعني. ولأبي عوانة والجوزقي في حديث أبي هريرة جاء به مقلده.
نعم يعني قيد شبرين، من يعني من ظلم قيد شبرين، لكن كأنه جاء به مقيله ولا
مقلده ولا مقل مقلده من
نعم
من القلادة.
نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله من سبع أراضين
مقلده يعني كأنه مقيده من سبع أراضين. نعم
أحسن الله إليكم. قوله من سبع أراضين بفتح الراء ويجوز إسكانها
أرضينا. نعم.
وزاد مسلم من طريق عروة ومن طريق محمد بن زيد أن سعيدا قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها.
هذا بقصة قصة سعد بن أبي وقاص مع المرأة التي ادعت عليه أنه ظلمها بأن أخذ من أرضها وبأن تعدى عليها فدعا عليها واستجاب الله دعاه في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية العلاء وأبي بكر نحوه. وزاد قال وجاء سيل فأبدى عن ضفيرتها فإذا حقها خارجا عن حق سعيد، فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليها وذكروا كلهم أنها عميت وأنها سقطت في بئرها فماتت. قال الخطابي قوله طوقه له وجهان، أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه،
يعني يكلف بنقل هذا الذي ظلمه يوم المحشر فيراه الناس ويراه ما يحمله، لأنه ظلم كأنه كشف لهم عن هيئته ومقداره. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة. الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه،
لأن الأرض كأنها قائمة على 7 أراضين، أرض على أرض أرض على أرض، فهذا الظلم الذي ارتكبه يعاقب على مقداره من الأراضين 7. نعم،
أحسن الله إليك. قال انتهى. وهذا يؤيده حديث ابن عمر 3 أحاديث الباب بلفظ خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، وقيل معناه كالأول، لكن بعد أن ينقل جميعه بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقا، ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك، كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك. قال وقد روى الطبري وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعا قال أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. ولأبي يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعا قال من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من 7 أراضين. ونظير ذلك ما تقدم في الزكاة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حق من غل بعيرا جاء يوم القيامة يحمله. ويحتمل، وهو الوجه الرابع، يحتمل أن يكون المراد بقوله يطوقه يكلف أن يجعله له طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك،
لا يستطيع حمله، نعم، أو لا يستطيع أن يعمله طوقا فيعذب بسببه، نعم،
فيعذب بذلك، كما جاء في حق من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة. قال ويحتمل، وهو الوجه الخامس، يحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم، والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم، ومنه قوله
لزوم الطوق، نعم،
ومنه قوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه. وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري وصححه البغوي، ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها.
وهذا نوع من تعبير هذا الحديث الذي جاء فيه هذا الوعيد الشديد لمن يظلم الناس، خاصة ظلم الأرض، إنه ظلم عظيم يترتب عليه إثم عظيم الله سبحانه وتعالى يكشفه له في يوم القيامة إن لم ينكشف له في الدنيا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من 7 أراضين.
نعم.
وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته،
هذا في الظلم وفي الغصب، نعم.
قال وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر. قاله القرطبي وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه.
نعم.
وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. وفيه أن الأراضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض، لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها، أشار إلى ذلك الداوودي. قال: وفيه أن الأراضين السبع طباق كالسماوات، وهو ظاهر قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، خلافا لمن قال إن
الله الذي خلق السماوات
خلق سبع سماوات
خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: خلافا لمن قال إن المراد بقوله سبع أراضين سبعة أقاليم، لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من إقليم آخر قاله من إقليم آخر قاله ابن التين.
وهذا تفسير يعني بعيد جدا، الأقاليم متفاوتة، وما يقع في إقليم لا يقع في إقليم آخر. نعم،
أحسن الله إليكم. الإقليم شيخنا المقصود فيه مثل القارات يعني؟ لا،
نعم هكذا. مواضع مختلفة.
أحسن الله إليكم. قال: وهو الذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها، وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه.
وهذه تأويلات أني تأولها بعض أهل العلم حسب ما يسر لهم من فهمها، والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك هو تشديد النكير وتعظيم الإثم على من غل أو غصب من أرض جاره ولو بقدر ولو بقيد شبر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: تنبيه أروى بفتح الهمزة،
لما جاءت لفظة أروى بنت
أويس
بنت أويس أراد أن يضبط اسمها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أروى بفتح الهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشي المشهور.
نعم.
وفي المثل يقولون: إذا دعوا كعمى الأروى.
نعم.
قال الزبير في روايته: كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا: أعماه الله كعمى أروى.
كعمى أروى يعني كعمى الأروى يعني.
يريدون هذه القصة. قال: ثم طال العهد فصار أهل الجهل يقولون كعمى الأروى، يريدون الوحش الذي بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى، وليس كذلك. قوله: حدثنا
ولهذا يعني يهرع إلى الجبال ويبقى فيها ولا ينزل حتى يسهل صيده ممن يريد صيده لكونه لا يرى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وليس كذلك. قوله: حدثنا حسين هو المعلم، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. وفي هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس يحيى بن أبي كثير، لأنه سمع الكثير من أبي سلمة وحدث عنه هنا بواسطة محمد بن إبراهيم.
لو كان مدلسا لما ذكر هذا الشيخ الذي دلس عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله وبين أناس خصومة لم أقف على أسمائهم، ووقع لمسلم من طريق حرب بن شداد عن يحيى بلفظ وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، ففيه نوع تعيين للخصوم وتعيين المتخاصم فيه.
نعم، أن الخصومة في بينه وبين قومه وأنها كانت في أرض، وهي التي يعني يجري فيها غصب الشبر ونحوه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ففيه نوع تعيين للخصوم وتعيين المتخاصم فيه. قوله فذكر لعائشة حذف المفعول، وسيأتي في بدء الخلق من وجه آخر بلفظ فدخل على عائشة فذكر لها ذلك،
أنه هو الذي ذكر لها ذلك أبو سلمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر. قوله قال الفربري قال أبو جعفر هو محمد بن أبي حاتم البخاري والراق البخاري، وقد ذكر عنه الفربري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره.
يعني سواء رواها عنه أو سواء يعني أسندها إليه أو علقها عليه. نعم.
قال وثبتت هذه الفائدة في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة وسقطت لغيره. قوله ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، يعني أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان وحدث بها هناك، وحملها عنه أهلها، وحدث في أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما في كتبه هذا منها.
فهذا الحديث جاء في مسنده الذي حدث به في خراسان، ولم يحدث به في غيره من الأقطار ومن الأماكن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله أملى عليهم بالبصرة كذا للمستملي والسرخسي بحذف المفعول، وأثبته الكشميهني فقال أملاه عليهم. واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها بخراسان أن لا يكون حدث به بخراسان، فإن نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخراسان،
وقد هذا الحديث منه. نعم،
وقد حدث عنه بهذا الحديث وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقه. ويحتمل أن يكون نعيم أيضا إنما سمعه من ابن المبارك بالبصرة، وهو من غرائب الصحيح.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز.
نعم،
وقال
لا يعد هذا من المظالم.
وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
ومعنى نهى عن الإقران يعني أن يأكل التمر تمرتين تمرتين، وإنما ينبغي لمن أشرك في طعام أن لا يتجاوز أحدهم على غيره بأخذ شيء يزيد وبأخذ شيء يعني يقرنه لا يتمكنون من فعله من فعل مثله، فيكون في هذا ظالما لهم. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا هل يقاس عليه الحلوى وغيرها التي تقدم؟
نعم، إذا كان التمر يعني سواء كان تمرا أو كان طعاما، فإذا قرن بين أجزائه كان ذلك منه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال نعم.
وهذا الحديث يعني ظاهره أو ليس يعني مطابق للترجمة، لأن الترجمة إنما جاءت في مسألة القرن في الأكل، لكن هذا الحديث إنما جاء في كون الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعي ولم يدع إلى الطعام، فطلب من صاحب الطعام أن يأذن له أو أن يتوقف عن الإذن له، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز.
قال ابن لعله من هذا الباب أنه أذن له بعد أن لم يكن دعاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن التين نصب شيئا على نزع الخافض.
نعم،
والتقدير في شيء كقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا.
نعم،
وأورد المصنف فيه حديثين، أحدهما لابن عمر في النهي عن القران
والقرن في الأكل، في أكل التمر خاصة. نعم،
قال والمراد به ألا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لئلا يجحف برفقته.
نعم، فيكون في هذا قد ظلم رفقته، حيث كانوا يأكلون تمرة تمرة وهو يأكل تمرتين تمرتين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فإن أذنوا له في ذلك جاز، لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه، وهذا يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول. وسيأتي الكلام على الحديث مستوفا في كتاب الأطعمة مع بيان حال قوله إلا أن يستأذن، ومن قال إنه مدرج إن شاء الله تعالى. ثانيهما حديث أبي مسعود في قصة الجزار الذي عمل الطعام والرجل الذي تبعهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأذن له؟ وسيأتي الكلام عليه في الأطعمة أيضا.
يعني أن النبي طلب من صاحب الوليمة أن يأذن له بأن يدخل معهم ويأكل ويشاركهم في الأكل.
أحسن الله إليكم.
الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقوله فيه وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هي جملة حالية، أي أنه قال لغلامه اصنع لي في حال رؤيته تلك،
أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقوله فتبعهم رجل فقال إن هذا اتبعنا، بتشديد التاء. قال ابن التين هو افتعل من تبع وهو بمعناه.
نعم.
وخبط الداوودي هنا لظنه أنها همزة قطع.
نعم.
خبط أو خبط؟ أحسن الله إليك.
وخبط الداوودي. نعم، يعني كأن الداوودي أخطأ وغلط في اعتبار أنها همزة قطع، والصواب أنها ليست همزة قطع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وخبط الداوودي هنا لظنه أنها همزة قطع، فقال معنى اتبعنا أي سار معنا.
ولعله وخطأ الداوودي، يعني أن الجملة وخطأ الداوودي أنه ظن أنها همزة قطع وليست همزة قطع. نعم، أن هذا مما أخطأ فيه الداوودي،
يعني أتبعنا تصبح أتبعنا إن كانت قطع.
نعم. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال معنى
هذا الرجل أتبعنا، يعني جاء تبعا لنا، جاء بعدنا، جاء وراءنا. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال معنى أتبعنا أي سار معنا، وتبعهم أي لحقهم. وأطال ابن التين في تعقب كلامه،
يعني في كلام الداودي. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. وقال حدثنا
هذا في بيان معنى المظالمة، وأنها يعني قد تكون على درجات، منها ما هو شديد، ومنها ما هو يعني قد يستساغ وقد يكون ممكن دفعه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
نعم،
قوله باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. الألد الشديد اللدد.
اللدد الشديد اللدد.
أحسن الله إليكم. قال الألد الشديد اللدد أي الجدال، مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق.
نعم،
والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوية، وقيل غير ذلك في معناه. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها إن أبغض الرجال الألد الخصم بفتح المعجمة وكسر المهملة أي الشديد الخصومة. وسيأتي مستوفا في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه.
كل هذا من باب الاسترسال من الإمام البخاري رحمه الله في بيان ما يتعلق بالمظالم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها.
نعم. وهذا فيه بيان بالوعيد الشديد لمن يلد في خصومته ليقتطع بها حق غيره من الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. أورد فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض.
وفي رواية: ألحن بحجته من بعض.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه: فإنما هي قطعة من النار. وهو ظاهر فيما ترجم به، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا خاصم فجر،
أي أيضا ما الحكم في ذلك، وأن هذا كله من باب استرساله رحمه الله في بيان معنى المخاصمة والمظالمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
يدعها. نعم.
إذا حدث كذب،
وإذا وعد
أخلف.
نعم.
وإذا
اؤتمن خان.
هو ذكر الرواية الأخرى، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
إذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب إذا خاصم فجر، أي ذم من إذا خاصم فجر، أو
أي زاد في ما يطعن به وفيما يرمي به صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه. أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو في صفة المنافقين، وفيه: وإذا خاصم فجر، وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.